بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين فيما بوى به على صحيح مسلم. قال: باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو ابن القطان حاء، وحدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الأحاديث في كتاب الإيمان في بيان أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص بارتكاب المعاصي والكبائر، وأنه لا يخرج من الإيمان إلا الشرك ويصرف العبادة المستحقة لله إلى غيره، أو ترك فعل حكم تركه كفر. وهذه الأحاديث التي أوردها من أحاديث الوعيد، والسلف رحمهم الله تعالى لا يفسرون ذلك كما أنكر على من فسرها سفيان بن عيينة، فالسلف ينكرون على من يفسرها ويميغها، وإنما يجب أن تبقى على هيبتها وعلى شدتها وعلى قوتها. فمن حمل السلاح على المسلمين خرج عليهم يقاتلهم ويقتلهم. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا بقوله: ليس منا من حمل علينا السلاح، تهديد ووعيد شديد لمن فعل ذلك. وأما المستحل لمثل ذلك الفعل فهو كافر خارج من الملة باستهلال القتل، قتل المسلمين والخروج عليهم. وأما إذا كان متأولا فهذا يبقى على ذلك الوعيد الشديد: ليس منا، وإنما يكون الكفر للمستحل كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. المستحل للخمر كافر، مستحل للزنا كافر، المستحل لقتل الناس كافر. وأما الفاعل فيبقى على كبيرة من الكبائر ويبقى على وعيد شديد. وهذه من الأمور، وهذه الأفعال من الأمور التي تنقص الإيمان وتقله، أو أنها تخرج صاحبا من الإيمان، تخرجه من دائرة الإيمان. وهذا فرق بين المستحل وبين الفاعل مع عدم الاستحلال. الله أعلم. اقرأ.
ثم قال النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
آخر إسناد، كل آخر إسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة.
نعم، هذا الإسناد كوفي، هذا الإسناد كله كوفي.
عن بريد عن أبي.
نكفي. نعم.
قال النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو الأحوص محمد بن حيان. أبو الأحوص محمد بن حيان. طيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا.
أول رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في النهي عن الغش. الغش في كل شيء، ولهذا لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحب صبرة طعام يعني كوما، وضع الجيد فوق أعلاها ووضع الرديء أسفلها كما يفعل الناس اليوم، كأن ذلك من حذاقته ومن كسبه، يكون ذلك الكسب من الكسب الذي ليس بحلال، فيضعون الشيء الجيد أعلى الحاوية التي تحوي ذلك الطعام والرديء أسفله، فيغتش من يريد الشراء عندما يرى الجيد عاليا حسب أن كل ما في الحاوية جيد، وذلك يبالغ في شرائه، فإذا أفرغه اكتشف ذلك الغش والتدليس. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وغش أيضا كذلك في الاختبارات، وأما غش الاختبارات فأمر عظيم، فيحصل على شهادة يتكسب منها أو بسببها يعطى وظيفة، فالأمر خطير في المال الذي يكسبه، لأنه كسبه بغير وجه حق، لأنه نال تلك الشهادة بغير وجه حق، والمناصب لا تؤخذ إلا بالشهادات. فالغش في كل شيء محرم ولا يجوز وكبيرة من الكبائر. ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك الوعيد وقارنه بحمل السلاح. أتى في حديث واحد: ليس منا من حمل السلاح ومن غشنا فليس منا، مقرون به وحكمه حكمه، فهو كبيرة من الكبائر. ورتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هذا الوعيد الشديد. وكما قلنا أحاديث الوعيد لا تفسر وإنما تبقى على هيبتها، والله أعلم. يكفي. اللهم اجعلنا من هديت وآتنا بمن عافيت، اللهم اصلنا على من نافع عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع امهات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. مستحل دماء المسلمين؟ نعم، لأن العلماء بيّنوا لهم فما يحتاجوا. نعم، بعد أن بيّن لهم العلماء كفر العلماء الذين بيّنوا لهم الحق. أين ذلك التأويل؟ تفضل. كذلك الحكم حكمه واحد. ايوه، علينا السلاح. أليس المستأمن منا أمناه وله ما لنا وعليه ما علينا؟ ومن في كما جاء في الحديث: من قتل معادا. هي نفس الحكايه، الحكم واحد، وما احتاج ان نخرج هذا. باقي شيء تفضل. ان لا، هذا ليس غبنا وليس فيه شيء. أنا أقول هذه القارورة بريان، احتجت أن تشتري اشتري، ما احتجت لك ما تريد. إنما الغش أن يكون ما بداخل هذه الزجاجة لا يصلح للشرب أو شيء منتهي، ثم تقوم وتخلع الذي عليه يعني تاريخ الانتهاء وتضع عليه لصقة أخرى بتجديد ذلك التجديد، ذلك أنها سارية للعمل وصلاح الاستهلاك، هذا هو الغش. أما تشتريها بريال، تشتريها بعشرة، تشتريها بعشرين، كما يقول بين الشارع والبائع تحلق. لكن ينبغي للبائع أن يرفق بالناس فقط، أن يرفق بالناس. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سحر لنا، قال: المسحر الله. المسحر هو الله. إذا صلح الناس، يعني معنى الموضوع إذا صلح الناس وكان قلوبهم متعلقة بالله رخصت الأسعار. وإنما هذا من يعني من الامتحان، ظهر الفساد في البر والبحر. نعم، في إسناد المقال، لكن أقصد أن الآن يعني هذا الذي يحصل بما كسبت أيدي الناس من ارتكابها من معاصي ووقوعهم في الذنوب يحتاج أمر واحد أن يرجع. إذا رجعوا وتابوا وصلحت الأعمال، الله سبحانه وتعالى وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا صلاح الأمور وسيرها والعمل الأعمال الصالحة من نزول المطر، من نزول الغيث، وصلاح الدنيا أيضا، فهذا يكون من هذا البدء.
خيار الأمر
إيش؟
خيار الأمر
هنا
خيار.
لا، إذا كان بينكم الخيار ما في بس.
يعني كيف الآن ضابط حجاب؟
ضابط إيش؟
يعني هذا الآن سعره بريالين أو بخمسة أو بخمسة.
متى يكون الغبن؟ أقول لك متى يكون الغبن؟ إذا استقبلك خارج السوق والسلعة تباع داخل السوق بعشرة، ثم أخذها منك بريالين وأنت لا تعرف ما في السوق، هذا يسمى الغبن، ولك الخيار في إمضائها وفي استرجاعها. وأما أنك داخل سوق تعرف أن هذا يتباع بريال وهذا يبيع بعشرة، متى ما تريد الان ليس فيها قبلا اي كيف لا لا الانسان الان يسأل يدخل الى هذا المحل ونفس المحل تجد نفس القطع ونفس الاوصاف وتجدها في المحل الان بعشر وانا بعشرين فالاسعار الان يعني الغلاء انما حصل بهذا ايوه الغش
يعني هذا
يعني
مكسبه حرام
افتى هذا الشيخ عبد العزيز بن سمعته فقال من الذي يكسبه حرام يجب عليه الرجوع والتوبه
يعني ما
لا وكذلك الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم قال بهذا الكلام سمعته الحمد لله ايش راح تمام
هلا
أمرها
هذا
الموضوع يكسر هل فتح
على
هذا؟ ها؟ أقول
هل
فتح
على هذا؟
على الجدال الشيخ خلي الفتح على ظاهرة بدون تفسير وبدون توضيح. أنا رئيس سال. نعم.
شيخنا الآن إحنا في فرسان طبعا في سوق سمك.
ها.
في ميناء الصيادي.
تمام.
تذهب إلى ميناء الصيادي تقول أنا أشتري بضاعة مثلا بكذا كذا.
تمام.
ما تدري عن السعر اللي
موجود
في السوق؟
أنت أو هو؟
لا
أنت المشتري ولا البائع؟ المشتري ما تدري بالسوق؟ يجب عليك قبل أن تذهب للشراء تذهب إلى السوق تشوف الأسعار.
أنا شايف عبد وغلط في السوق. يعني إذا كان
متوفر الكيمياء
يرخص.
إذا أنت مقصر في حقك وفي حق نفسك. ينبغي عليك أن تسأل عن الأسعار أولاً. ما دام الان نعرف معروف للناس ان الاسعار تتفاوت من مكان لمكان ومن وقت الى وقت بل انها قد تتغير من ساعه الى ساعه اصحاب الاسهم في السوق اللي يسمونها مدري ايش تطلع البورصه تطلع وتنزل وبيع وشراء وكساد اموال ما تدري بقى كيف جاءت من حل من ربا ما تدري عنها هو الانسان ينبغي ان ينظر كيف؟ لا ما ينبغي مو هذا من تلقى الرقبان إنما بعد انت هو يعرف كيف السوق ما هو يعرف السوق هو يعرف السوق لأنه عامل في السوق مباشرة إنما نقصد الرقبان يعني الذي يأتي من البادية لا يعرف ما بداخل السوق ولا يعرف الأثمان يقول هل يجوز سؤال يقول هل يجوز امتحان المرء لبيان من هذه ما يجوز شيء محرم إنما يظهر من عمله ومن قوله فإذا ظهر أن منهجه منحرف ينبغي مناصحته سواء ذلك الظهور بالقول صوتا أو بالعمل أداء أو بالكتابة في كتاب ينبغي مناصحته إن كان قولا وليس لمشهور ينبغي مناصحته وأن يقول خلاف ذلك وأن يعيد ذلك القول ويقول أنا أخطأت والقول الصحيح وكذا وكذا وكذا. الأمر الثاني إن كان كتابا ينبغي عليه بعد مناصحته ورجوعه أن يكتب كتابا ينقض ما كتب وإن كان قولا لم ينتشر ولم يعرف بها أحد ينصح ويبين له الحق فإن رجع في القول الذي انتشر وفي الكتابة التي انتشرت تمام وإلا لابد من القول لابد من بيان عواره كتابة وقولا ويحذر منه وإن كان فعلا من الأفعال التي يفعلها وهي مخالفة يبين له الحق فقد يتكلم الإنسان وهو جاهل وقد يفعل فعلا وهو جاهل او رأى فلان يفعله عندما يتبين الحق يرجع واما الكتابه والقول يعني انشاء كاشرطه فلا بد منه ان يعلن التوبه وان يتكلم او ينزل شريطا كما يقول اخر ينقض ما سبق او كتابه ينقض ذلك الكتاب هذا هو الحق اما اختبار الناس فما يجوز لهذا يقول البخاري او غيره امتحان العلماء بدعه امتحان في اي شيء لانه قد يحصل على ذلك العلم ويكون بارزا فيه وقد لا يجد لك، وانت حالا تمتحن في شيء ما يعرفه. خذ منه ما تعرف ما يعرف، خذه منه. افضل علم بعد علم كتاب الله علم السنة، علم الحديث افضل علم. فامتحانهم بدعة ولا ينبغي. ايش في القاعدة؟ الاصل السلام معروف هذا. اي نعم اي نعم. ولهذا مر معنا الاسبوع الماضي في كتاب في صحيح مسلم، قال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله، قال انما قال تعودا، قال فقشت عن قلبي. الاصل السلام، باطل الاسلام يحكم بالطائر حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين على الاسلام، مع ان القران كشف اعوارهم. نعم هذا القاعدة.
كان السؤال شيخ للتثبت اكثر يعني،
وهو
يعني مثلا دار نقاش في مساله وكذا وذكر شخص حكم هذا حكم، ثم بعد سال عالم سال شخص
سؤال العلم. سؤال العلم يجب على من لا يعرف أن يسأل إرادة المعرفة، ويجب على العالم أن يجيبه وجوبا شرعيا. وأما الطالب الذي يسأل إرادة الامتحان أو إرادة إسقاط شيخه أمام الناس، تثبت ما عنده ما في بأس، إذا كان لغرض صحيح ما في بأس. وأما لغرض إسقاط ذلك العالم أو الكلام فيه أو اختباره بمنهجه أو إلى آخره ما ينبغي. متى ما حصل منه الخطأ يبين له الوضع هذا هو الحق، ولا ما حاجة تتكلم في أحد حتى يظهر الخطأ. وتجد العلماء يردون عليه ويتكلمون عليه، وانما ما دام يعني هكذا كما يقول المجعجع ما حيدرب ما داخلها برا ويمشي زي القرآن عاد ما حيتكلم. ولهذا تجد الانسان في المجلس يعني مع هيبته وبشته ولحيته وكذا وكذا، الناس كلها تحترمه، لكن عندما يتكلم تعرف من آية والى اي اتجاه يتجه. فلا لا يجوز اختبار الناس وانت تقول في المساله الفلانيه كذا، واذا انت مبتدع او انت صاحب كذا، وانك تساله ما هذا عن بدعه وليس من بدعه. لا لا لا، ما ينبغي مثل هذا. وطلاب العلم ينزلون انفسهم عن ذلك، وانا اوصيهم بترك هذه الامور كلها لانها ما تنفع، ولكن بل تقص القلوب. ينبغي عليك ان تعرف كيف تتلقى العلم وكيف تحصل عليه، بس هذا يكون همك. كيف تحصل العلم؟ كيف تتعلم؟ كيف تعرف التوحيد؟ كيف تعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعرف معاني القرآن؟ معاني آية القرآن؟ وتحرص على هذا، وكل علم يؤدي إلى هذا تستغله. وأترك مثل تلك الأمور ولا تتعرض لها. وإن سمعت المجتمع يقولون مثل ذلك القول فأعرض عنه ولا تتحدث فيه، واستغل وقتك. الله أعلم.
نعم.
رحمه الله.